بسم الله الرحمن الرحيم. ايوانا طايدا حاشيات التبيان في اعراب القران. تكلم على الايه قال عدها الكوفيون والمدنيون آية من الفاتحة ولم يعدها الباقون، يعني حتى المدنيون عنهم خلاف. ورش عن نافع، نافع هو مدني أخوان، ومع ذلك ليست من لم يعدها من الفاتحة. فيبقى أيضا القراء الشاميون والمكيون. قال أيضا هذه فائدة في الأذكار للنووي، قال فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، نفس الكلام الذي نقلناه عن القدامى كتاب الأذكار من هذه النسخة صفحة 83، النسخة التي علق عليها رجل قال له أسامة العطوة. قال فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى صحت قراءته، فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت بضم التاء أو كسرها، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف إياك، والذي لا يخل مثل أن يقول رب العالمين أو رب العالمين بضم الباء وفتحها، أو يقول نستعين بضم النون نستعين. نعم قال بفتح النون الثانية، نستعين بفتح النون الثانية وكسرها. ولو قال ورى الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. تقدم شيخ الإسلام يرجح عدم البطلان وهو أقرب. هذه فائدة قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الحموية، لا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنن، لهذا يجب على الأخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها ولا يقولون هذا شيء استنكر وينتقد علينا. قال صحيح أن الناس سينتقدون أول ما يكون، ولكن إذا اطمأنوا إلى الأمر مشوا عليه، قد كان هناك أشياء كثيرة كانت في الأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل، لكن أصبحت الآن قد تمر الناس عليها. نعم، ونحن ذكرنا ما يتعلق بالجهل فيما إذا حصل فتن، فهذا هو الذي أما التخوف فلا ينبغي أن يلتفت إليه. أما أن تحصل مضاربات في المساجد أو قتال فهذا كما قال شيخ الإسلام يجوز الجهل، وأما يتخوف أن فلان ما سيرضى وأن فلان سيحزن هذا ما يصح، يحيي السنن وإن أبى من أبى. وهذا سئل شيخ الإسلام رحمه الله، هل من يلحن بالفاتحة تصح صلاته أم لا؟ فأجاب الجزء الثاني والعشرين 443، فأجاب أما اللحن في الفاتحة الذي لا يشير المعنى فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفردا، مثل أن يقول رب العالمين والضالين ونحو ذلك. وأما ما قرئ به مثل الحمد لله رب وربي ورب ومثل الحمد لله والحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال والحمد، ومثل عليهم وعليهم وأمثال ذلك فهذا لا يعد لحنا. وأما اللحن الذي يحيل المعنى إذا علم صاحبه معناه، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت بالضم يعني يقرأها بالضم، وهو يعلم أن هذا الضمير المتكلم لا تصح صلاته، وإن لم يعلم أنه يسيء المعنى واعتقد أن هذا الضمير مخاطر ففيه نزاع والله أعلم. نعم، وهذا قيد طيب أيضا إذا علم صاحبه أن المعنى مختلف فهذا يبطل. وهذه فائدة عن الذهبي في الكلام على أثر أنس عند أن أنكر نعم عند أن سئل عن الحديث البسملة. نعم، ذكر رواية من طريق شعبة عن سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك، هذا كلام الذهبي اختصر كتاب الجهر للخطيب البغدادي، هذه رسالة صغيرة في اختصار كتاب الخطيب، والذهبي يميل إلى نعم إلى الإصرار، وبينما الخطيب يرى الجهر. قال عن سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد غيرك. وهذه العبارة ما يستفاد منها نفي ماذا الإسرار، إنما استفاد منها أنه تعجب من سؤالها السؤال الذي ما قد سئله عنه، وكأن الأمر عندهم مشتهر بالإسرار فتعجب من سؤاله. سيأتي كلام الذهبي بهذا. طيب، ثم أسندا من طريق غسان بن مضر قال سعيد بن حدثنا سعيد بن يزيد قال سألته أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. وهذه الرواية كما سمعتم رواية الأولى أرجح من طريق شعبة وليس فيها الشك، فتلك الرواية مجزوم بها بلفظ واحد ما سألني عن أحد غيره. قال الذهبي رحمه الله قلت سأله عن افتتاح الصلاة بالبسملة، وفي اللفظ الآخر عن قراءتها. أولا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة، في الرواية الثانية أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، وما في ذلك ما يدل على أنه سأله عن الجهر بها، فيحتمل أنه سأله عن الجهر فقال له تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد على سبيل التعجب والإنكار، كما إذا سأل الشخص عن أمر واضح فيقال له ذلك، يعني حمله على أنه تعجب من سؤاله مع شهرة هذا الأمر وهو الإسراء، لا يزال عمله في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال كما إذا سأل الشخص عن أمر واضح فيقال له ذلك، ويحتمل أنه سأله عن قراءتها سرا قبل الحمد، يعني سأله هل تقرأ أو أنها تترك، وهذا شيء يقول أنا ما علمت لأنه لم يسمع القراءة، وأما نفي القراءة من أصلها فهذا شيء لم يحفظه أنس، نفي القراءة من أصلها. قال ولم يكن عند أنس علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها سرا أم لا، فلذلك قال تسألني عن شيء لا أحفظه، ويحتمل أنه سأله عن الجهر بها فقال لو لا أحفظ الجهر بها أي ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، فيكون الضمير في لا أحفظه عائد إلى المسؤول عنه وهو الجهر. وقد صح عن شعبة أنه قال في روايته عن قتادة عن أنس يعني حديث الإسراء قلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نحن سألناه عنه، أي حديث الإسراء، فعلم أن الذين سألوا عنه أنسا فرواه لهم هو الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين، وأن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لم يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما يحتاج بعد أن يقال مما حدث ونسي، لأن المعلومات لأنه يتوافق مع المعنى، يتوافق مع المعنى، فيكون أنس بن مالك رضي الله عنه نفى أن يحفظ شيئا من الجهل، ما يعلم إلا الإسراء. يقول ذكرتم في حديث جابر بن وائل بن حجر أنه يقبر، أو طريق عبد الجبار بن وائل أنه يقبر عند الرص. نعم، نحن بينا في الدرس السابق قلنا قريبا من الرص، الدرس الثاني الذي بعده قلنا جاء في لفظ الحديث قريبا من الرص. يقول في رواية قالون ورقم سبع آيات بدون البسملة، قالون عن نافع أيضا، يعني ليست ورش. قالون من الذي يحفظ في القرآن؟ في رواية قالون عن نافع ليس فيها ترقيم البسملة، في رواية ورش فيها ترقيم. نعم، هي ترقيم البسملة، إذن تعدلون الفائدة في رواية قالون عن نافع التي ليس فيها الترقيم. يعني قال الأخ قلتم أن الصارف للتأمين من الرجوع إلى الاستحباب هو حديث المسيء في صلاته، وأنتم تقولون أن الحديث لم يستوى بجميع الواجبات. نعم، هو ما استوى بجميع الواجبات، لكن الاحتمال أن الواجبات تجددت بعد حديث المسيء في صلاته، وإلا ففي ذلك الوقت لا يمكن أن يؤخر الشيء عن وقته. حديث المسيء في صلاته لو علمنا أنه جاء متأخرا عن الأحاديث تلك لقلنا باستحبابها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن مع عدم معرفة التاريخ وخشية أن يتجدد شيء من الواجبات فلا بأس يؤخر بالأوامر، ومن صرف بحذر المسيء في صلاته فلا ينكر عليه، لأن الأصل أن الجمع هو الجمع بين الدليلين، الأصل هو الجمع بين الدليلين. إذا لم يعلم التاريخ المتقدم والمتأخر تكون الأوامر تلك على سبيل الاستحباب جمعا بينه وبين حديث المسيء في صلاته، ولا يزال في النفس شيء من هذه المسألة، لكن هو عندنا مقام تعليم الآن، حديث المسيء في صلاته مقام تعليم، ولا يؤخر شيء لأنه يعلمه ما كان واجبا عليه. وأيضا جاءت أوامر والعلماء يأخذون بها في الوجوب، ليس في حديث المسيء في صلاته. فنعم، لا يزال هذا، هناك أشياء مثلا أذكار الركوع والسجود، نعم الجمهور عدوها من المستحبات واستدلوا حديث المسيء في صلاته، وبعضهم أخذ بالأوامر الأخرى، أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. يقول آخر إشراع دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة ما هو خاص بالفريضة، الذي جاء في أدعية الاستفتاح جاء في الفرائض وفي صلاة الليل، وأما في النوافل الأخرى فلم يأتي فيها دعاء الاستفتاح، النوافل الأخرى غير الفريضة وصلاة الليل لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بها، بل في سنة الفجر إشارة إلى عدم قراءة دعاء الاستفتاح لقول عائشة حتى إني أقول هل قرأ فيها بأم القرآن، تخفيفه لسنة الفجر يدل على أنه لم يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. أنه يتكلم على مثلا عليه مثلا التأمين هذا تحت هذا التأمين، تأمين عقد الفاتحة في غير المصلي، ما أعتقد فيه شيء. قال فلذلك قال النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن: يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبل أن يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بشكل لطيف. المذاهب الأربعة يستحبون، نعم أصحاب المذاهب الأربعة يستحبون التأمين عقب الفاتحة حتى في غير الصلاة، وليست عليها دليل في غير الصلاة إلا ما جاء عند ابن أبي شيبة من مراسيل أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأقرأ الفاتحة ثم قال قل آمين، قال فقلت آمين، فقالوا هذا التلقين من جبريل بالتأمين وهو في غير الصلاة. الحديث ضعيف مرسل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلا أن الأدلة جاءت في الصلاة، وبعضهم استدل على التأمين الصلاة أيضا ببعض الروايات المطلقة في الصحيحين: إذا قرأ أحدكم الفاتحة أو إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقول آمين. فجاءت مقيدة في بعض الطرق في الصحيحين أيضا: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، في الصلاة بزيادة في الصلاة. فما عندنا دليل على استحبابها في غير الصلاة. من التابعين من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أذكر هكذا في صنع أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول آخر: التورك يشرع في حال شدة الزحام في الصف، فإذا حصل زحام وتضيق على أخيك المسلم فلا تتورك، يعني تترك السنة بسبب الشدة الحاصلة. ويحصل التقصير في هذه السنة والتورك، يحصل منا التقصير فيها إما سهوا أو تساهلا، وهذا لا ينبغي، فهي سنة ينبغي إحياؤها. فأنت ترى الصف كاملا، ربما ما تجد في الصف إلا الخمسة أو السبعة الذين يتوركون وكلهم يفترشون في التشهد الأخير، فينبغي إحياء هذه السنة. يقول: هل تعاد قراءة الاستعاذة بعد قراءة الفاتحة؟ لا، ما تعاد. أبو ميسرة الخضرمي يعني حكم التابعي، بمعنى أنه مرسل. إيش هذا؟ هو يتورش النافع. نعم، فيها الترقيم رواية ورش، لا ما فيها هنا بعد المصحف، عجيب. أكتب عليها برواية ورش حد الإمام نافع ولم يرقم على البسمة، يحتاج تأكد في كتب القراءات، تأكد من كتب القراءات. أين وصلنا فيما يتعلق بماذا؟ أخذنا ما يتعلق بالبسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ ما هو الراجح في المسألة؟ ليست بآية، ما الدليل؟ حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بين ابن عبد نصفين. فماذا عن حديث أبي هريرة؟ اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن إحدى آياته موقوف على أبي هريرة ولم يثبت مرفوعا، وحديث المرفوع مقدم على قوله. أخذنا ما يتعلق بالتأمين، وقد تتبعنا هل هناك من يقول بالوجوب، بوجوب التأمين أم لا. الذي وجدناه عزو في فتح الباري عن أناس مجهولين قال الحافظ الحجر في فتح الباري في شرح حديث رقم 780، شرح الحديث رقم 780. قال: وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم، على المأموم. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، لأن الإمام فأمنه. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلين، هكذا قال ابن بزيزة، والذي ذكره ابن حزم في المحلى وجوبه على المأموم فقط. أيضا ابن حزم في المحلى يرى وجوبه على المأموم. وفي الإنصاف، وفي الإنصاف ذهبنا الحنابلة الجزء الثاني صفحة 87، قال أحمد: آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض الحنابلة خرجوا رواية عن أحمد بالوجوب من هذا اللفظ. هل هي صريحة بالوجوب هنا؟ ليس صريح، لأنه قد يكون أمر على سبيل الاستحباب. ما هناك خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين إذا من الإمام تأمينه. هذا الذي وقفنا عليه في الوجوب، من وقف على شيء أكثر من هذا فليفد. الشوكاني أيضا في كلامه في الأوطاء قيد: قد يجب على المأموم إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام. الحديث إذا أمن الإمام فأمن، هذا القيد ليس معتبرا. لماذا؟ في الرواية الثانية: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، هذا يدل على أن القيد ذلك غير معتبر. نعم، طيب نواصل القرآن. ما يتعلق بما ذكرنا بأنه قد ماذا حديث المشي في صلاة يصرف ذلك، ذكرنا معنى آخر وهو أيضا أن الواجبات، واجبات الصلاة لا تختص أحدا عن أحد، فما وجب على المنفرد يجب على الإمام على المأموم، فهذا مما صرف ذلك أيضا. عامة العلماء على الاستحباب. هذا مسألة أخرى تعلقت بها حكم جهر الإمام بالتكبير، تعلق بها إمامة الناس وصحة الجماعة. قال: المسألة الثانية حكم الجهر بالتأمين. فيه ثلاثة أقوال: الأول يجهر بها الإمام ومن خلفه، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وعامة أهل الحديث. واستدل بعضهم بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على سماعهم لتأمينه. وكذلك حديث الباب، أعني حديث وائل بن حجر، وائل نعم حديث وائل بن حجر ورفع بها صوته. نعم، نذكر في الحاشية اللفظ. فماذا عن رواية وخفض بها صوته في نفس الحديث؟ سيأتي ما نشد بها شعبة. قال الثاني يخفيها الإمام ومن خلفه، أي كلهم يسرون بالتأمين، وهو قول الحسن والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابه. واستدل بعضهم برواية شعبة في حديث وائل وخفض بها صوته، أخرجه الترمذي. وقد خالفه سفيان الثوري كما في رواية الباب، فرواه بلفظ ورفع بها صوته، وهذا اللفظ هو المحفوظ. ووهم شعبة في روايته كما نص على ذلك البخاري وابو زرعة وغيرهما. وهذه الرواية مما خالف بها، تخالف بها شعبة مع الثوري، والقول فيها قول الثوري. وهناك أمثلة أخرى يختلف فيها شعبة والثوري، وفي الغالب يكون القول فيها قول الثوري. قال الثالث يخفيها المأموم ويجهر بها الإمام، وهو قول الشافعي. يعني الإمام يرفع لها صوته والمأموم يخفضها، وهذا أيضا لعله مأخوذ من قوله أمن، أي أنه سيسمعهم وهم يخفضون. لكن حديث أهل الحج رفع بها صوته، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يفعله المأمومون، إذا أمن الإمام فأمنوا، صلوا كما رأيتمون يصلي. وقد جاء أنه كان يؤمن، كان يؤمن حتى يحصل في المسجد لجة من التأمين. قال المسألة الثالثة معنى آمين. ذهب جمهور العلماء إلى أن معناها اللهم استجب، وقد ذكروا أقوالا أخرى في معناها واضح فيها. قال كم لغة في آمين؟ قال النووي في شرح المؤدب: وأما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان أفصحهما وأشهرهما وأجودهما عند العلماء، آمين بالمد وتخفيف الميم وبتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث. والثانية آمين بالقصر وبتخفيف الميم، آمين كأنه قصر طبيعي يعني مد طبيعي، آمين مد حركتين، والأولى مد ست حركات بالمد وبتخفيف الميم، يعني المد الذي ظهر مد العارض، ومد إلى ست حركات. أما الأول نعم فهو مد مخفف أيضا على الوجهين، آمين بالمد عارض إلى أربع أو ست حركات، والثانية آمين بدون مد العارض المد الثاني، وإذا شدد الميم آمين خطأ، يعني خطأ في القراءة، أنه يتحول المعنى ويصير بمعنى قاصدين، آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. قال بعض المسائل الملحقة: الأولى متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن مع الإمام أو قبله أو بعده؟ يعني يشرعون جميعا، بمعنى أنه يتحرى المأموم انتهاءه من قوله ولا الضالين ثم يؤمن، لأن هذا هو وقته. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، يعني بقية الأمور الأفضل أن يكون تابعا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء، بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويقول معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا شرع في التأمين أو أراد، يدل عليه الرواية الثانية إذا قرر المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين. ما هو مذهب الشيخ الألباني في هذه المسألة؟ بعد أن ينتهي الإمام، أن ينتهي الإمام من التأمين يؤمن. نعم رجع عن هذا، رجع ذكرى في الصفة الكبرى، في صفة الصلاة الكبرى قال يكون مقترنا مع الإمام، هذا هو الذي رجح لدينا مؤخرا، كان في القلب يقول يؤمن الإمام، فإذا انتهى الإمام من التأمين يؤمن المأموم، ثم رجع عن هذا القول. نعم يقولونها جميعا بعد قوله ورب الضالين يقولون جميعا آمين. من الذي يتعمد يسرع في قوله ورب الضالين حتى لا ما يحتاج يسابقون خطا. قال عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه ما يجزئني. فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داود النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. قال اخرجه احمد وابو داود النسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم كلهم من طريق ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، ولكن تابعه الفضل بن الموفق عند ابن حبان وهو ضعيف ايضا، فالحديث حسن بالطريقين لأن الحديث ثابت. متى ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ العاجز عن حفظ الفاتحة أو قراءتها فيأتي بهذا الذكر حتى يتعلمها، ليس المعنى أن يقتصر على هذا، إنما هذا مؤقتا حتى يتعلم الفاتحة. قال دل هذا الحديث على أن من لم يستطع أن يحفظ من الفاتحة أو غيرها شيئا فإنه يأتي بالأذكار الواردة فيه، وإذا كان يحفظ من القرآن شيئا فيلزمه أن يأتي به ولا يعدل إلى هذه الأذكار إلا عند عدم قدرته على قراءة شيء من القرآن، لقوله في هذا الحديث لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، ولقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولحديث المسيء في صلاته وقد تقدم في أول الباب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يحفظ آية كررها سبعا، فإذا كان ما يحفظ الفاتحة ويحفظ قل هو الله أحد هل يأتي بها الأذكار الواردة حديث عبد الله، يأتي بسورة الإخلاص قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ما تيسر معكم القرآن. إذن هذا عند أن يكون لا يستطيع شيء من القرآن، فإذا استطاع شيء من القرآن فقراءة شيء من القرآن مقدم على الأذكار الواردة حتى يستطيع تعلم شيء من الفاتحة. إذا كان يحفظ بعض الفاتحة آية أو آيتين إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يقرأ الآية والآيتين فليكررها سبع مرات حتى يكافئ سورة الفاتحة. استحبه بعض الفقهاء التكرار لكن ليس عليه دليل. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يحفظ آية كررها سبعا وإن كانت آيتين كررها ثلاثا ومرة وهكذا، ولا أعلم دليلا على هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يستطع الذكر أيضا لازمه القيام بقدر قراءة الفاتحة عند أحمد والشافعي وهو الصحيح خلاف النمام، يعني إذا كان ما يستطيع حتى أن يأتي بالأذكار الذي يأتي حديث عبد الله بن أوفى سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا لم يستطع فيقوم قياما قدر قراءة الفاتحة هذا الذي يلزمه حتى يستطيع على الأذكار. نعم يعني بعض الذكر هذا لا بس إذا استطاع لبعضه أتى بما يستطيع من هذا الذكر. هل يحفظون جميع الفاتحة؟ يا أمهم أمهم بهذه الكلمة إذا فرض ذلك إلا هذا أظن ما يحصل. فما هو بالنسبة عند عدم عند العجز يقرأ؟ قلنا هذا الذكر، هذا على مذهب أحمد والشافعي ومالك، وعند الحنفية لا يقرأ شيئا يعني يبقى ساكتا ولا يأتي بهذا الذكر. الحنفية لا يقولون بهذا الذكر، يقولون ما يأتي الله بشيء من القرآن، وكذلك بعض المالكية يوافقونهم على ذلك. الحنفية وبعض المالكية لا يرون الاتيان بشيء من الذكر إنما بالقرآن فقط. راجع لذلك الموسوعة الفقهية الكويتية ستة من السادس 270، الجزء السادس صفحة 270. المنفرد هل يؤمن في الفاتحة؟ نعم، نقل الاتفاق على أن المأموم والإمام، الإمام والمنفرد يؤمنون، لكن ماذا؟ نعم المأموم أيضا، لكن الذي وجد في الخلاف بالوجوب المأموم، ولكن لم يوجد فيهم خلاف. سيأتي إن شاء الله. طيب أتى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.